أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. خلصنا على الإتحال في مسألة الآن تقليد الأعلم، أنه في الموارد الوفاقية إذن لا يتعين التقليد للعلم بعد إطلاق الأدلة وما شبه ذلك وتوافقها، وليس هناك من تضارب فمن ثم العموم استغراقي، فمن ثم الحجية للجميع، وتكون بنحو متعاضد انضمامي كما هو الحال في بقية الإمارات، ولها آثار كما مر بنا، يعني من جهة بعض الآثار مترتبة على حصول التقليد وما شابه ذلك من صلاحية الإذن والاستئذان والمجرى. أما الصورة الثانية، وهو فيما إذا علم الاختلاف، وهي طبعا تقريبا يعني أو علم الاختلاف أو قل في المسائل التي علم فيها الخلاف، وإن كان التعبير مهم في عبائر الأعلام لعل أنه إذا علم الخلاف في الجملة فالتقليد يتعين مثلا للأعلام في المجموع، والحال كما مر بنا في الصورة الأولى المسألة ليس فيها تعميم، المسألة بلحاظ المسائل تأخذ طابع أو الأبواب لا أقل أو تأخذ طابع استغراقي لكل باب على حدة. يعني في الوفاقيات يكون حكمها حكم الصورة الأولى، في الخلافيات يكون حكمها حكم الصورة الثانية. نعم، فيما إذا كان في الخلافيات على إتحال في المسائل الخلافية والموارد الخلافية، بالنسبة للأقوال الإمامية في هاي المسألة صاحب الجواهر عندما مر بنا من تنقيح الكلام من أنه في الوفاقيات الجميع حجة، ليس معنى أنه يلزم عليه الفحص، وإنما يعني فيما عرف وعلم من وفاقيات فهي إذن هذه موارد الجميع الفتاوى تكون حجة ولا مجرد الكلام فيما علم. إذا يحتمل نعم ستأتي الصورة الثالثة. بالنسبة إذا علم الخلافيات، علم الخلاف يعني في المسائل التي علم فيها الخلاف، كما ذكرت لا يعني توهمنا عبائر الأعلام بأنه إذا صار خلاف في الجملة إذن التقليد مجموعا يجب أن يكون الأعلام، هذا لا يلتزمون ولا يتبنون، وإن كانت العبارة مهمة لكن مرادهم يعني في نفس المسائل الخلافية، وإلا المسائل الوفاقية يسوغ له تقليد الجميع أو البعض وما شابه ذلك. على كل، بالنسبة إلى فيما علم الاختلاف في المسائل التي علم فيها الاختلاف، أقوال الإمامية كيفية؟ نقل على إتحال إجماع السيد المرتضى رحمة الله عليه، في الذريعة صاحب الجوار نقله، الذريعة موجودة طبعا، المحقق الثاني أيضا عنده حواشي على كتاب الشرايع في كتاب الجهاد، كتاب الجهاد وكتاب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، البحوث الراجعة إلى الإجتهاد والتقليد القدماء يذكروها في ذيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لذلك بحوث صلاحيات الفقيه، نيابة الفقيه، غيرها، فلان فلان المشهور ذكروا هذه البحوث غالبا في نهاية كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لصلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأنه إذا صار على صعيد اجتماعي وسياسي يرتبط بالصلاحيات الحكم يعني. فهناك بهالمناسبة بحثوا، وبعض بحثه في كتاب الجهاد لعلاقة الجهاد الدفاعي أو الابتدائي الدفاعي بالذات أيضا بأنه يرتبط بالإدارة والحكم والنظام الاجتماعي، البعض ذكر هذا. وأيضا شطر من كلامهم المشهور ذكروه في بحث الحدود، هذه مواطن ومضان البحث عن صلاحيات الفقيه والنيابة في الغيبة عند المشهور. التعرف على مضان كلمات الفقهاء ومضان طرح المسألة مؤثر في علمية البحث الفقهي، لكي يحيط الإنسان بأقوال الأصحاب والمدارك والمواد والاستدلالات التي استندوا إليها، كي لا يغيب عنا كما يقول العلامة الحلي في وصية لفخر المحققين: لا تسارع بالاستنتاج في المسائل الفقهية قبل أن تفحص عن كلمات الفقهاء والأصحاب، لربما دليل خفي عليك هم نبهوا عليه، ولربما دليل تستند إليه هم قد بينوا الخدشة فيه. يعني بالتالي جمع تجارب وجهود، وهذا منطقي، أمر منطقي. المقصود التعرف على مضان المسائل يدخل في براعة الفقيه، يلتفت إلى أن هذه المسألة أين مضانها، أين ديدن الفقهاء المشهور ذكرها. هذه نوع من على يتحال الملكة العلمية، أن الإنسان يلتفت إلى فهارس الأبواب يعني كي تكون يعني شبيه بالرجوع إلى المصادر، كما أن التضلع في الأبواب الروائية أين كذا أيضا هذا سهيم جدا في تأثير الإنسان في الوقوف على الأحاديث والروايات التي يمكن أن يستدل بها. فالدربة والمهارة في الأبواب الروائية والدربة والمهارة في الأبواب الفقهية أمر سهيم ومؤثر جدا في علمية البحث الفقهي وملكة الفقهي، كي يستطيع على إتحال أن يتوفر ويجمع أكثر عدد من المواد الاستدلال، سواء كانت تامة أو غير تامة، أو التلفيق منها أو الجمع بينها قد يخرج بنتيجة أخرى. وكم له من شاهد ونظير وتجربة. يعني في السابق يمتحن فقاهة الفقيه بتسلطه على معرفة مضان المسائل الأبواب، لأنه منه يكتشف يمتحن أنه عنده ميراث في الفقه أو لا، على تعبير السيد أبو الحسن الصفهاني أو غير على تعبير العلم، أن الذي لا يعرف كلمات الأصحاب ومضانها ما يعتبر فقيه، لأنه ما يستطيع يستخرج المواد الاستدلال. لأن استخراج مواد الاستدلال ليس أن تقرأ المسألة وتروح لوسائل الباب الموازي للمسألة، هذا مو كل شيء في التتبع والاستقصاء، ربما قواعد دخيلة، ربما روايات دخيلة في الاستدلال بالمسألة، وإن لم يكن مفادها مطابقي لمثل المسألة، مفادها بالدلالة الالتزامية له ربط بالمسألة. بل أكثر من ذلك لازم على الفقيه أن يعرف كم باب تطرق فيه المسألة الواحدة، لأن قد تتكرر عنوانتها والبحث فيها عند الأصحاب في أبواب متعددة، وكثيرا ما يشاهد تدافع بين كلماتهم في باب آخر، ولكن هذا التدافع بدوي وليس حقيقي، لأنهم يبحثون في المسألة من زاوية في باب ومن زاوية أخرى في باب، والغير متفطن لحيثيات تعدد حيثيات المسألة يظن بأن هذا تناقض بين كلماتهم. مثل هالأمور أمر مهم جدا، تعرف على مضان المسائل. على كل هذه فائدة معترضة. فإذا السيد المرتضى في الذريعة حكي عن الإجماع، وكذلك المحقق الثاني في حواشي الجهاد من الشرايع، يعني عنده حواشي على كتاب الشرايع في كتاب الباب الجهاد، عند هناك ذكر. وهناك أيضا دعوى الإجماع من آخرين، هذا مجمل، وبعضهم قال هذا الحكم من معالم مذهب الإمامية، اشتراط الأفضلية واشتراط الأعلمية. لكن على حال هذا ما ذهب إليه جماعة، وهناك جماعة أخرى من الأصوليين وكثير من الأخباريين ذهبوا لعدم شرطية الأعلميين حتى مع العلم بالخلاف، وأنه يتخير مع العلم بالخلاف يتخير. وممن ذهب إلى ذاك صاحب الجواهر في كتاب القضاء، يعني مباني صاحب الجواهر في إجتهاد التقليد كلها مذكورة في أوائل باب القضاء، هذا أيضا من الأبواب التي يستكشف منها، من مضان عفوا التي يرجع إليها للتعرف على كلمات المشهور في باب الإجتهاد والتقليد، مبثوثة في أوائل كتاب القضاء، قريب من باب الحدود. صاحب الجواهر ممن ذهب إلى عدم شرطية العالمية وأنه مخير. طبعا في المجلد 40 لاحظوا المسألة، مجلد 40 من الجواهر صفحة 44 45 و 46. المجلد 40 من صفحة 44 إلى 46 كلام صاحب الجواهر. نعم.
من يقل بالأعلمية وينفيها بلا حفظ الشرطية في صحة الاتصال، بينما هذا كله لو صاحب الجواهر لا يشترط الأعلمية والأفضلية، يشترط ما في صحة الاتصال.
كلام الآن طبعا مو في صحة الامتثال، صحة الامتثال هذا مرتبط بالحكم الفقهي، هنا في براءة الذمة أو إحراز الامتثال مرتبط بالحكم الظاهري الأصولي، ما صحة الامتثال طبعا قد نعم يربط العمل بالحجة الظاهرة في صحة الامتثال، ولكن هذا الربط ربط ظاهري وليس واقعي. ذكروا يعني الذي يعمل بلا اجتهاد ولا تقليد عمله باطل، بس مراده ليس البطلان الواقعي، بطلان يعني عدم احراز الفراغ. نعم. المهم انه الدعية اذا الاجماع، صاحب الجواهر يخدش في هذا الاجماع، وهو طبعا أول أدلة لزوم تقليد العالم عند الاختلاف، يخدش في هذا الإجماع. يقول عمدة خدشة صاحب الجواهر، يقول لأن صار وقع في الكلمات خلط بين مبحث عقائدي ومبحث فقهي، طبعا في باب الفقه السياسي. المبحث العقائدي وهي الإمامة العظمى والخلافة العظمى تلك من بديهيات مذهب الإمامية لزوم تقديم الأفضل. وأما في نيابة الفقهاء عن المعصوم هذا ليس مبحث, يعني ليس مبحث الخلافة العظمى والإمام العظمى, أي مستويات أقل أدنى من ذلك. فإذا ليس مبحث عقائدي, مبحث فرعي من الفروع, وإن كان طبعا مرتبط بالشأن العام الفقه السياسي. فصار خلط بين المسألتين. هذا الكلام من صاحب جوهر بغض النظر عن صحته وسقمه وكذا اعتمده كثير من متأخرين العصار بعد. وهذه الخدشة اللي ذكرها صاحب الجواهر اعتمدها كثير من متأخري هذا العصر في الخدشة في الأدلة الدالة على لزوم تقليد العلم الروائية, سيأتي إن شاء الله الكلام فيها. قالوا بأن تلك الأدلة الروائية ليست في مسألة نيابة الفقيه عن المعصوم, نيابة الفقهاء, وإنما هي في مسألة الخلافة العظمى والإمامة التي هي مسألة عقائدية. إذن ليست هي في ماذا؟ في إذن هناك مسألتان, يعني بغض النظر عن صحة وخطأ كلام صاحب الجواهر, على كل ما أدري أشوف حوافز كثيرة لتحليل المنهج الاستدلالي, لأن بعض القضايا مهمة يتفطن لها الأخوة وربما أهم من مبحث المسألة. نقطة أذكرها باختصار, نظام المرجعية حيث أن النظام زعامة, فلما يكون نظام وزعامة هذا مرتبط بالبحث في العلوم السياسية شئنا ما بينه, يعني النظام يعني ماذا؟ يعني في المجموع, يعني في الظاهرة التي هي فعل المجموع. هو علم السياسة سواء علم حديث أو علم قديم, يعني سواء في المدارس القديمة أو المدارس الحديثة, علم السياسة هو العلم الباحث عن النظام الاجتماعي والنظام المجموع كفعل جماعي وكتدبير. فبالتالي إذا أردنا أن نقرأ الروايات ونستظهر من الروايات الواردة في نيابة الفقيه وما شابه ذلك, من اللازم جدا معرفة الفروض والصور وأقسام طبايع الأنظمة السياسية. لأن المفروض أن هذه أحكام واردة في ماذا؟ في طبيعة النظام. لذلك الآن لو أراد سائل أن يسائل, وهذا في محل السؤال, هل النظام الذي جعله الأئمة عليهم السلام لنيابة الفقهاء نظام رئيس جمهورية ورؤساء محافظات رؤساء أقاليم؟ يعني مثلا المعصوم كان بمثلا من باب مثالة رئيس جمهورية والفقهاء بمثابة رؤساء محافظات, أي أو أن بمثابة رئيس وزراء ووزراء, أو بمثابة هذه صور أشكال من النظم والذي جعل نظام من النظم, أو أن الذي رسم من قبل أهل البيت عليهم السلام في نظام الفقهاء نظام فيدرالي. طبعا شنو النظام الفيدرالي؟ يحتاج لك تطلع يعني انه شنو فرضية كذا فلان ودي طبيعة خاصة عجيبة تختلف طبيعة الارتباط بين فقراته، فوارق يعني معقدة. ها، لا نظن بأنه يعرف بكلمة بسطر، فوارق جدا معقدة وهندسية وشبكية دقيقة، أو نظام كونفدرالي أو نظام ملكي أو الآن أشكال هذه هناك عندها كلها خرائط هندسية دقيقة النظم. أما أن نستظهر ونطلق الأمور على عواهن هذا أمر آخر. طبعا هذا ليس يرتبط بالفقه السياسي الآن في نيابة الفقهاء، أي باب من الأبواب إذا مرتبط بالطب، مرتبط بالفلك، مرتبط بالنقد العملة، مرتبط بباب من الأبواب مراجعة العلم الموضوعي المختص في ذلك الباب نافع جدا، لأنه يوسع عند الباحث الفقهي فروض، سعة الفروض، اختلاف الصور، نكات الأقسام، ومن ثم يمكن أن يستقرئ من الروايات نكات عديدة. على كل هذا الشيء اعتراضا ذكرته واحد يمكن يلتفت له، وهو أمر مهم. على أي تقدير، فصاحب الجواهر نلاحظ هنا يقول خلط بين نيابة الفقيه وبين الإمامة والخلافة العظمى. يعني ماذا يقول؟ هذه النيابة الفقيه منصب، بس منصب وأين موضعه؟ في الهرم، هرم النظام السياسي. نشوف هذا نوع استقراء، قراءة مرتبطة بالعلوم السياسية والعلوم العقائدية أيضا. يعني صاحب الجواهر يريد يحلل الموضوع والموضوعة الواردة في الأدلة، يحللها. هذه نكتة معترضة نستفيدها. نكتة أخرى لا بأس أذكرها، ارتباط المسائل الفقهية وبالذات الفقه السياسي مع المسائل الاعتقادية، ارتباط عضوي وثيق ومتين، وتمييز حيثية الفقهية الفرعية السياسية عن الحيثية العقائدية يريد له طبعا أيضا مداقة وتدبر عمق. ولا سيما أن بعض المسائل هي مسألة واحدة ذات حيثيات أو ذات وجوه، من وجهة هي عقائدية، من وجهة أخرى هي فرعية، وهذا أمر حساس جدا، لأن طبعا لأن خطورة الأمر العقائدي أكثر بكثير من خطورة الأمر الفقهي الفرعي. هذا من جانب. من جانب ثاني، الأمور الفقهية الفرعية السياسية شديدة القرب من المسائل العقائدية، أقرب من غيرها، لأن أحد شؤون الإمامة العقائدية ما هو؟ الإمامة السياسية. على حال هذه بحوث بغض النظر عن المقام هي في نفسها نافعة لمباحث وأبواب أخرى فقهية أو عقائدية واحد يلتفت إليها في المنهج. إذن خدشة صاحب الجواهر ماذا؟ يقول أن حتى كلام السيد المرتضى يحمله صاحب الجواهر أن مراد السيد المرتضى في الإمامة العامة العقائدية وفي الخلافة العظمى، ليس كلامه في نيابة الفقهاء. ويأتي صاحب الجواهر بمنبهات. طبعا هاي المنبهات أنا وشواهد أتركها الآن إلى محلها من ترتيب أدلة الجواز أو أدلة عدم الشرطية، يعني أوكلها إلى ذاك المقطع من الكلام الآن فقط نستعرض أدلة القول بلزوم تقليد العلم. ولعلنا لو نعكس لعل أفضل نستعرض أدلة عدم الشرطية. الآن كان بادئ دي بدء استعرضنا الإجماع أو الأقوال في المسألة. أقول صاحب الجواهر يأتي بعدة شواهد أو أدلة لعدم شرطية الأعلم. قبل الولوج بعد في هذه الأدلة لا بأس في تحرير نفس الفرض الفقهي. هذا الفرض الفقهي هل هو بحث في حجية فتوى الفقيه فقط أو هو بحث أيضا في صلاحيات الفقيه والأمور الولائية التي يؤذن فيها يرخص له فيها يعطاها؟ صاحب الجواهر يقول العامل البحث ليس فقط في حجية إمارية فتوى الفقيه بل أيضا في ماذا؟ في نيابته وولايته وتصديه للأمور الولائية. فالبحث عندما يقال هل يجب تقليد الأعلام يعني بحث عند الاختلاف هو بحث في أن الولاية والصلاحيات التي أعطاها الأئمة للفقهاء هل أعطوها لخصوص الأعلام أو أعطوها للجميع الواجد للشرائط؟ هاي النيابة الولائية للفقيه عن المعصوم هل مختصة بالأعلام أو هي للجميع؟ ويقول صاحب الجواهر هذا ليس مختص بالصلاحيات أو فرض التنفيذية يعني في الأمور الأحكام الإنفاذية إنفاذ الأحكام بل يعم بحث القضاء بعد مثلا منصب القضاء أحد المناصب التي أسندت للفقيه نيابة عن المعصوم هل مختصة بالأعلم بالأفضل أو عامة؟ الولاية على القصار كذا كذا على كل إذن البحث عام. وهذا التحرير للفرض من صاحب الجواهر جيد تعميم للبحث يعني هل يجب تقليد الأعلام؟ إذا فسرنا التقليد كما فسر الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء في تعليقة على العروة أو على كل غير من الأعلام أن المرجعية زعامة فهل يجب تقليد الأعلام يعني هل يجب تولية الأعلام من قبل الأمة انتخاب الأعلام الأفضل أو لا يسوغ لها بنحو الأمر الخياري التعدد تعددية ليس الأحادية؟ طبعا قد يختلف تشخيص المكلفين جماعة مجموعة من المكلفين شخصون ألف أعلم جماعة المكلفين آخرين شخصون باء أعلم هذا بعد بحث آخر لا تارة مع أنهم شخصوا باء أعلم أو ألف أعلم مع ذلك يولون جيم طبعا هذا شوف نفس تحرير الفرض الفقهي مهم طبعا الكلام أيضا ليس في خصوص فرض قدرة في فرض صورة قدرة الأعلم على التصدي أنا قد أعلم ما يستطيع أن يصد إما ما يستطيع أن يصد بالمرة أو ما يستطيع أن يتصدى لشؤون تفصيلية في بلدان بعيدة عنه فالعجز عنده سواء بسببه أو بسبب مانع آخر إذا لم يمكنه مباشرة أو معالجة شؤون البلدان الأخرى، هذه الحالة وهذا الفرض يكون بمنزلة عدم وجود العلم بلحظة تلك البلدان، هذا العلم ألف طبعا، فقد يوجد العلم فلا علم باء جيم دال أو البقية متساويين أيا ما كان. هذه نكات لازم نلتفت إليها في نفس مبحث الفرض الفقهي، وهذا أمر مهم جيد. إذن البحث ليس خاصا فقط في الفتية، لا سيما على ما مر بنا أن التقليد حتى في الفتية، حتى زعامة الفتية هي ولاية نيابية، لأن الآن بات واضحا في العلوم السياسية، وهذا ليس اصطلاح يعني تواضعي جعلي، لا هذه حقيقة لمسوها في علوم السياسية، أن الفتية والتشريع بأي نمط من درجاته هو سلطة 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 تشريعية عبر عنها. لماذا التشريع سلطة؟ لأن له نافذية إدارة وتدبير، وبالتالي قدرة فرض على الآخرين، ولو تحت عنوان ماذا؟ تحت عنوان التشريع والقانون. لذلك يسمى التشريع سلطة تشريعية، أحد السلطات الموجودة في الحكومة والحكم السلطة التشريعية، في قبل السلطة القضائية، في قبل السلطة التنفيذية. الآن الإعلام يسمونه سلطة، يعني ماذا؟ إعلام تارة نطاق فرضي خاص، قطاع خاص، هذه ليس سلطة كبيرة. أما لما يكون الإعلام لكل الأمة، على كل الأمة، على الأذهان المجموع، تصرف الأذهان دي سلطة كحكومة عامة. عندنا في الروايات عندنا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الذين يستنبطونه أو لعلمه الذين يستنبطون إلى الله ورسوله لعلمه الذين يستنبطون، مما يدل أنه الإعلام على الصعيد الظواهر العامة أمر يجب أن يكون بيد من؟ السلطة. يعني أي فيها عموم للتشريع وللإعلام. على كل هذه الآية أوضح خاصة بنفس الإعلام.
هل هذا الكلام في الحديث يعني ما بيصير تخريج؟ يعني إدخال الصلاحيات اعتبارا نفس الموضوع من باتياته، يعني الصلاحيات والفتية من داخل في ذاته في هذا كجزء في الموضوع. أما من يفرق أنه هل البحث خاص بالفتية أو بالصلاحيات، هذا يرى إمكان التفكيك بين ثبوت الفتية وثبوت الصلاحيات.
اي طبعا، يعني البحث الجاري عند كثير من المتاخرين للاسف انهم يجعلون الفتيه اماره محضه، وهي كما مر بنا في اوائل تعريف التقليد، التقليد ليس اماره محضه، هو زعامه وسلطه، فمخلوط الجانب الادراكي في الفتيه مع الجانب العملي. بعض الأمور شبيه العقل العملي، العقل العملي يقال له عقل إدراك فيه، ويقال له عمل يعني فيه له نافذية وقدرة، الفتية من هذا القبيل.
نعتمد على الأدلة التي دلت على جواز التقليد، إذا كان مثلا السيرة مجرد الرجوع لأهل الخبرة ما تثبت مثلا المقصد، خلاف إذا كانت أدلة لفظية فعل العوام أن يقلدون.
هل هو مرتبط بالأدلة أو مرتبط بحقيقة الموضوع؟
لأن المفروض الأدلة التي تثبت جواز التقليد تحدد دائرة،
يعني تقلب الموضوع عما هو عليه.
يعني إذا كان الدليل على جواز العمل وفق فتوى الفقيه مجرد رجوع العقلاء لأهل الخبير، هذا الرجوع لم يكن خبير فقط ليس إلا
يعني. على فرض التسليم بما تتفضل به، هل معناته هذا الدليل يقلب الموضوع؟
لا، هو يحصل هذا الموضوع الذي يثبت، هذا حدود الموضوع الذي يثبت عنه، وهو فقط الرجوع إليه باعتبار أنه الخبر.
لا، أقول محل فرض بحثنا
هو هذا مقدار ما يثبت.
أقول إذا فرض الموضوع من ذاتيات السلطة،
حتى في الفقه السياسي إنما يرجع إليه، يعني لا تثبت له نحو سلطة وإدارة، إنما يرجع إليه باعتبار أنه الخبر فقط.
اي فيمكن يعني اي فاذا الموضوع ما يمكن تفكيكه، فيمكن تصور تفكيك
نفس الدليل الدال على جواز التقليد يحدد.
اقول هذا التحديد اذا كان غير قابل للتفكيك في الموضوع، لذلك هذا البحث في الموضوع مقدم رتبه على البحث في الادله. اذا كان الموضوع من ذاتيات انه سلطه ونفاذ قدره،
هذا
أول كلام. ما يخالف إذا صار آخر الكلام. لا مو لا ما صار واضح. أنا أريدكم تصيرون صناعيين. أنت تقول الأدلة الواردة في المحمول، هذا المحمول تابع البحث فيه للموضوع، الموضوع معنى الموضوع الأصولي أو الموضوع المنطقي أو الموضوع اللغوي على كل التقادير. إذا كانت الأدلة متعرضة للمحمول، فكيف هي تتصرف؟ هي فحينئذ البحث في الموضوع تابع للأدلة الباحث عن المحمول أو له مقدم رتبة؟ إذا أدلة مختصة واردة في الموضوع بحث آخر، أما أدلة واردة في المحمول فلابد أول نوقح الموضوع.
قد يكون الدليل هو بذاته يتصدى لبيان الحكم والموضوع.
جيد. فالدليل إذا كان نعم، فالدليل إذا فالدليل المتعرض المحمول من الخطأ أن نجعله من تلك الحيثية يتصرف في الموضوع، ما له معنى. لابد إذن زين، فنأتي للسيرة اللي تفضل فيها. طبعا أنا ما أريد يعني أطول في المطلب أكثر، بس أحب يعني الأخوان ينتبهون نقاط صناعية. الآن مثلا السيرة أرجع لها، شنو أرجع لها؟ السيرة أرجع لها في تفسير الموضوع. إذا السيرة قائمة على تفسير الموضوع جيد، أما إذا السيرة قائمة على إثبات المحمول، الموضوع أولا أحرزه جيد كمنهج صناعي أو راعي فيه الترتيب العضوي. لابد أولا أن نوقح الموضوع. إذا الموضوع من ذاتياته كما يدعي إسحاق جاروة ونعم ما يقول أن النيابة الفقيه البحث فيها ليس في خصوص الفتية، وإنما هي أمر مترابط مع صلاحيات الفقيه، منها النيابة في الفتية. هذا تحرير الفرض الفقهي كما يذكر صاحب الجوهر، ونضيف عليه ما لم يذكر صاحب الجوهر أن الفتية الآن في الصعيد العام واضح فيها أنها سلطة وليس إخبار محض. الآن الإخبار المحض، دعك عن السلطة، دعك عن التشريع، دع عنك بعد القضاء، دع عنك التنفيذ. الآن إعلام أمر مهم يربك الوضع الاجتماعي أو يقر ويقرقر الوضع الاجتماعي، اعتبروه ماذا؟ دخيل في استقرار أو إرباك الوضع الاجتماعي، دخيل في قدرة المجتمع، ضعف المجتمع، كذا كذا. هذا التمكن من التصرف في المجتمع ذهنية نفسية قدرة العامل حتى الاقتصادي، بخبر واحد قد ينكسر اقتصاد بلد، بخبر آخر قد ينتعش
حتى زلزال. شيخ
ليدي
يجي ينكسر اقتصاد
بلد، زلزال إلى السلطة. السلطة بس سلطة ربانية. الآن هذا مو الكلام في التشريع، قلنا مو ما نخص فقط بالتشريع. الآن الإعلام اعتبر يعني شخص أن ويشير للقرآن الكريم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف إيش أذاعوا به ولو ردوه إلى الله ورسوله علمه الذين يستنبطونه. يعني هذا من صلاحيات الولاية العامة والحكم. أشار إلى القرآن، يقول هذا القرآن الكريم من أعجاز العلم أنه أشار إلى علم الإعلام وقدرته من 14 قرن. هاي الآية الكريمة. فالإعلام اللي هو ليس إنشاء فتوى وتشريع الآن سلطة، الإعلام اللي يرتبط بالأمور العامة، فكيف بك بالتشريع؟ الآن العلوم السياسية في حالة اكتشاف بنود خيوط عديدة للقدرة.
شيخنا إذا ثبت علم إجمالي تنجز التكاليف يحكم العقل بضرورة الخروج من عهدة هذه التكاليف.
نعم.
ونفس العقل أن نحدد كيف أخرج، إما أن أحصل علم وجداني أو مثلا علم وجداني لاحق على العمل احتياط، أو أرجع إلى أهل مثلا الخبرة بناء على السيف أو على هذا الموضوع. يعني أكثر من هذه بلحاظ الأحكام، يعني ليش ندخل
الفقه السياسي
الولاية
زين. هذا الذي يتحكم في هذا الذي يتحكم في المسار الخلقي في المجتمع، هذا التحكم انت تعتبره ظاهرة فردية او ظاهرات السلطة؟ هو نفسه الذي يتحكم. انا بضيق لك البحث اكثر عساس حتى في هذا الضيق تشوف اكو سلطة وحكومة. الذي يتحكم في السلوك الخلقي العام للمجتمع، الذي يتحكم في السلوك الروحي الفردي العام. شلون فردي وعام؟ يعني جميع استغراقي أو مجموعي. هذا هل هو إخبار محض أو قدرة؟ قدرة. الآن التحكم في طبيعة المجتمع أخلاقيا، طبيعة المجتمع أسريا، طبيعة المجتمع اندعك حتى المجال السياسي، التحكم في الأسرة هذا خيط من خيوط السياسة أو القدرة. لأن المجتمع إما يصدع إما يطلع لك مجتمع شيخوخي. الشيخوخة الآن في الدول الأوروبية الغربية سوف تقض من حضارة الغرب أصلا مهددة. لماذا؟ لأن الأسرة معتني بها، صدعت، الكفالة الأبوين للأولاد، حصل هدم لها. كل فرد يفكر في ملاذ نفسه، ليش أنا أعيش طاحونة كفالة أولاد وزوجة وما شاء الله؟ أنزو بلذاتي. المرأة ما كذا زين. رعاية الأطفال وين تكون؟ أطفال مزاحم عن اللذة ما يخليك كذا، ما يخليك تبدل، تنوع، تكثر، بس هذه نوع من التضحية من الأبوين في الأسرة. إيه طبعا موجودة في المجتمع الشرقي، أما ما موجودة في المجتمع الغربي. المجتمع الغربي وما لي أنا أضحي للآخرين، أضحي لامرأة طول حياتي معي، أضحي لأولاد أكبرهم، دعني أنا أفجر لذاتي. هاي يسمونه المذهب الفردي والمذهب الجنسي اللذي. بس هذا ماذا؟ خالفوا فطرة الله. الآن مجتمعاتهم شوف، إذن سلوك في الأحوال الأسرة يعبر عنها في القانون الأحوال الشخصية، أي في الأسرة، ولكن لها ظاهرة حضارية بعد، مو ظاهرة سياسية. لها تأثير وين؟ في حضارة أمة. الآن مجتمعاتهم مهددة بالانقراض، وليس لهم مفر إلا أن يأتوا بماذا؟ بمجاميع بشرية من مجتمعات أخرى. زين يريدون يهجنون هالمجاميع البشرية. يعني إذا هذه المجاميع البشرية إسلامية، أكثرها إسلامي، سوف يغزوهم الإسلام. يريدون أن يهجنون الإسلام، لا يستطيعون. أصلا معركة حضارية يعيشوها. شوف مو فقط قضايا سياسية، سياسة يعني 10-15 سنة، هاي السياسة أفقها 50 سنة. أما قرون ما تسمى بعد سياسة، تسمى ماذا؟ حضارة، تمدن، وهي وظيفة الأنبياء والأوصياء أكثر. اي فانظر الان هذه بحث في الاسره، قدرته وتاثيراته ليس على الظاهره العامه السياسيه فقط، صار تاثيره رغم ضآلة النظره اليه. صار تأثيره على تمدن وحضارات. إذن أي فعل موضوع، شوف نريد نبحث نظام تقليد، هذا الموضوع يجب أن نحلله بالعلوم الموضوعية المختصة به. كيف أنا أرجع إلى اللغوي أقول ماذا يفسر اللغوي لفظة الفتية؟ اللغوي يوصلك من اللفظ للمعنى، يقولك هذا هو عنوان المعنى، هذا هو الموقع الجغرافي المعنى. أما داخل بيت المعنى أنا ما أدري، في أمان لا. تذهب إلى من؟ تذهب إلى العلوم الموضوعية المختصة، يقول لك هندسة البيت المعنى فيها كم غرفة كم طابق كذا كذا، أنا ما جرى. لذلك على تحال هذا بحث مهم منهجي صناعي. على كل
تحدد المعنى في ظرف صدور الناس، لأن المعنى لم يتطور
تدخل عليه اللفظ والمعنى يتصور ماهية يعني يتغير،
تضاف إلى
قيود، لا يضاف إلى قيود وليكن سمو كلامنا في القيود التي تضاف إلى كنه ذاته أصلا، هو في نفسه إما تبدل أو لم يتبدل ذا كنها، بغض النظر عن القيود التي تضاف إلى تبدل في أصل الكنها أقصد، لابد يحدد يحلل. قد يراد منا معنى آخر وليكن، لابد أن نبحث أنه ربما مو هذا المعنى المراد، مراد معنى آخر. لكن الآن فرض أن هاي الفتية هل هي طابعها خبري محض أو ما يمكن تفكيك طابعها الخبري المحض الكاشفي عن السلطوي؟ كيف القضاء منصب وليس فقط إخبار؟ معنى القضاء فيه إخبار، القاضي لما يحكم أبدا ليس في سلطة محضة ولا في خبر محض، في امتزاج حكم القضائي. وصلى الله على محمد. إنزين على كل سنقف عند هاي الموضوع على كل، لأنه صيف ولطيف فأحب نسترسل بمذاقة وله نقدر نسرع ونلملم البحوث بشكل إجمالي. أي فعلى كل الترهل في تأمل. صلى الله على محمد.